جعله فدية يأتي به نفسه من العذاب. وقول وليس المراد أنها فدية عن الشعر، ليس فدية عن الشعر. لماذا؟ لأن الشعر لا قيمة له، ولأننا لو قلنا بأنها فدية عن الشعر لكان الشايب اللي ما في رأسه إلا الربع من الشعر كم عليه؟ ربع فدية. نعم، بخلاف الإنسان الشاب اللي كل رأسه ممتلئ شعره، ولكان اللي شعره طويل تكون فدية أكثر، وليس كذلك. فهي ليست فدية عن الشعر، لكن فدية عما كان متوقعا من العقاب لهذا الذي عصى الله. وقوله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك لم يبين لها عز وجل الصيام كم ولا الصدقة. أما النسك فقد نقول إنه معروف مشهور مبين، نعم، ولكن بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فبين أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الصدقة ثلاثة آصع لستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصفا. وأما النسك فقال إنه شاة وهو واضح. وفي هذا أكبر دليل على أن السنة تفسر القرآن، نعم، وأن من طعن في السنة فقد طعن في القرآن، وأن من طعن في السنة فإنه لم يؤمن بقول الله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذ أن الكتاب لم يبين الصيام والصدقة هنا، فبينته السنة. إذن فيكون القرآن قد أحال البيان على إيش؟ على السنة. وحينئذ يكون البيان بالسنة كما يكون البيان بالقرآن. فمن أنكر شيئا من السنة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أنكر القرآن وكذب قول الله وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب، بدأ الله تعالى من صيام أو صدقة أو نسك، بدأ بالأسهل ولا بالأغلب ولا بماذا؟ طيب، أي كيف يختلف؟ أي أشد، الصيام أو الصدقة؟
الصدقة
على الغني الصدقة أسهل، وعلى الفقير الصيام أسهل. وأما النسك فالظاهر أنها غالبا أسهل على كل تقدير، لأن ثلاثة آصع، ثلاثة آصع لا شك أنها أسهل. نقول أشد أنا أقول أسهل، لا أشد، الغالب أنها أشد. أين عم تختلف، لكن الغالب أنها أشد. ولهذا بدأ الله تعالى بالأسهل، مع أن الله تعالى أحيانا يجعل الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا عن الصيام، حتى فيما هو على الترتيب أحيانا يجعل الله الصيام بدلا عن الإطعام، وأحيانا يجعل الإطعام بدلا. ففي كفارة اليمين أيهما البدل؟ الصيام. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وفي كفارة الظهار أيهما البدل؟ الإطعام. فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين. لكن هذا في الغالب أن الصيام أسهل، ثم الصدقة، ثم النسك. وفي حديث كعب بن عجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يذبح شاة، فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكين أو يصومه ثلاثة أيام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أشد لأنه أكمل، وبدأ الله بالأسهل لأنه أيسر. وهنا مسألة، وهي أن كثيرا من الناس يهدينا الله وإياهم كلما رأوا مخالفة من شخص قالوا عليك دم، قالوا عليك دم. لو يقول حككت رأسي فسقطت منه شعرة بدون اختيار ولا قصد قالوا عليك دم. نعم
شعره.
وكل شيء دم وكل شيء دم. فاحنا شاهدنا ناس
ثلاث شعرات،
كل من جاء قال عليك دم، كل من جاء قال عليك دم. وهذا غلط. اولا انه خلاف ما امر الله به، الله اوجب واحدة من ثلاثة، من صيام او صدق او نسك. الثاني ان فيه الزاما لعباد الله فيما لا يلزم. الثالث ان الدم في اوقاتنا هذا في ايام منها غالبه يضيع خدرا ما ينتفع به. الرابع ان فيه اخفاء لحكم الله عز وجل، لان الناس اذا صاروا ما يفتون للدم كان ما في فدة الا هذا، وان ما في اطعام او صيام. فالواجب على طالب العلم انه يختار واحدة من امرين، اما ان يرى الاسهل ويبتدي بالاسهل، واما ان يقول عليك هذا او هذا او هذا واختر نفسك. نعم. اما ان يذكر اشدها فقط ويسكت فهذا خلاف ما ينبغي للمفتي. ففدية من صيام او صدقة او نسك. فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج. قال فإذا أمنتم، أمنتم منين؟ من الإحصار. إذا أمنتم من الإحصار وأتيتم بالعمرة والحج على وجه الكمال فمن تمتع. وهنا دخل شرط في شرط. وين؟ فإن أحصرتم فإذا أمنتم، هذا الشرط الأول. فمن تمتع هذا الشرط الثاني، وفما استيسر من الهدي هذا جواب الشرط الثاني. والجملة من الشرط الثاني وجوابه في محل جزم جواب الشرط الأول. صحيح، لأن إذا لا تجزم. خذ بالك من الإنسان قد جالت وقد غالت. نعم. فإذا أحصرتم فإذا نعم فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تمتع، وش معنى تمتع؟ يعني تناول ما أحل الله له بعد التحلل، مثل الطيب واللباس والنساء وغير ذلك مما أحل الله له بعد التحلل. فما إذن من تمتع بالعمرة، الباء هنا للسببية أي بسبب العمرة، أو أنها الباء كالباء في قولك كتبت بالقلم أي أنها آلة الاستمتاع، أي أنها التي حصل بها الاستمتاع. وأيا كان فالمعنى أن الإنسان إذا تمتع فيما بين الحج والعمرة بسبب العمرة وتحلله منها إلى الحج. متى يبدأ الحج؟ الإحرام بالحج فعلا متى يبدأ؟ في اليوم الثامن من ذي الحجة. فما استيسر من الهدي، أي فعليه ما استيسر من الهدي. ويقال في قوله ما استيسر من الهدي كما قلنا في قوله فيما أول آية فإن أصرتم فما استيسر من الحج. فإذا تمتع الإنسان بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين هذا الهدي وبين الهدي السابق. الهدي السابق هدي جبران، والهدي الثاني هدي شكران. ولهذا قال العلماء في الهدي الأول لا يأكل منه، وفي الثاني يأكل منه، لأن الثاني هدي شكران وليس هدي جبران، وأما الأول فهو هدي جبران. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، من لم يجد إيش من لم يجد هديا ولا دراهم يحصل بها الهدي؟ يعني ما وجد لا هديا أو ما وجد دراهم يشتري بها الهدي، وأظن بينهما فرقا. والذي لم يجدهما جميعا
من باب
أول. أن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله، لأنه قال أنفقوا في سبيل الله، ثم قال وأتموا الحج والعمرة لله. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فقوله تعالى أتموا فعل أمر، والإتمام هو إنهاء الشيء على وجه الكمال، كما قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ما معنى أتمهن؟ أنهاهن على سبيل الكمال. فمعنى أتم الحج أي أنهوه على سبيل الكمال. وقول الحج كله قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فيه دليل، يعني من فوائد هذه الآية وجوب إتمام الحج والعمرة، وجوب إتمام الحج والعمرة. وظاهر الآية أنه لا فرق بين الواجب منهما وغير الواجب، ووجه هذا الظاهر العموم أتم الحج، ولم يقل الفريضة، سيكون شاملا للفريضة والنافلة. ويؤيده أن هذه الآية قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت في سنة التسع، السنة التي يسميها العلماء سنة الوفود. ومن فوائد الآية الكريمة أن العمرة والحج سواء في وجوب إتمامهما، بقول الحج والعمرة. ومن فوائدها أنه لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة، لا تجوز الاستنابة في شيء من أفعال الحج والعمرة. فلو أن أحدا استناب شخصا في أن يطوف عنك أو أن يسعى عنه أو أن يقف عنه بعرفة أو أن يقف عنه بمزدلفة أو أن يرمي عنه الجمار أو أن يبيت بمنى فإنه حرام. لماذا؟ لأن الأمر بالإتمام للوجوب، الأمر بالإتمام للوجوب، فيكون في ذلك رد لقول من قال من أهل العلم إنه تجوز الاستنابة في نفل الحج وفي بعضه، في نفل الحج وفي بعضه. أما الاستنابة في نفل الحج فهذا له كلام موضوع آخر، لكن وفي بعضه يستنيب في بعض نفل الحج، هذه الآية ترد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أو الحذر مما يفعله بعض الناس الآن في التساهل في رمي الجمرات، حيث إنهم يوكلون، تجد الرجل النشيط أو المرأة النشيطة توكل في رمي الجمرات عنه، وهذا خطأ خلاف هذا الأمر، وإذا وكلت فإن التوكيل يقع باطلا ولا يصح، وكذلك إذا وكل الرجل القادم، لأنه خلاف ما أمر به الله عز وجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فيكون فيه الحذر في هذه الآية، الحذر أو التحذير مما يتهاون به بعض الناس في رمي الجمار. فإن قال قائل إذا كانت المرأة كبيرة السن ويشق عليها الرمي بعض الشيء، أو الرجل كبير السن ويشق عليه الرمي بعض الشيء، فهل يجوز أن يوكل؟ نقول إذا كان يشق عليه الرمي لذاته فإن له أن يوكل، وإن كان يشق عليه الرمي من أجل الزحام فإنه يؤخر ولا يوكل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لسودة بنت جمعة أن توكل، بل أمرها أن تخرج من مزدلفة وترمي قبل حطمة الناس، واضح؟ ولو كان التوكيل جائزا لمشقة الزحام لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبقيها معه حتى تدرك بقية ليلة مزدلفة، وتدرك صلاة الفجر فيها، وتدرك القيام للدعاء بعد الصلاة، ولا تحرم من هذه الأفعال. فلما أذن لها في أن تدفع بليل علم بأن الاستنابة في الرمي في هذا الأمر لا يجوز. وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكل، ولم يأذن لهم بأن يرموا يوما ويدعوا يوما. طيب، فإن قال قائل ما دليلكم على جواز الاستنابة عند العذر؟ قلنا إن الدليل في هذا ليس بذات القول، ما هناك دليل بين، فيه دليل وفيه قياس. الدليل حديث جابر قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنه، لكن هذا الحديث ضعيف، فيها الأشعر بن سوار وهو ضعيف، لكن أهل العلم استأنسوا به واستدلوا به. وأما القياس فقالوا إذا جازت الاستنابة في النسك كله ففي بعضه أولى، والاستنابة في النسك كله عند العذر ثابتة ولا لا؟ ثابتة. لكن أيضا هذا القياس فيه نظر، كما أن الدليل فيه نظر، الدليل من حيث ضعف السند، والقياس هو أن يقال هناك فرق بين من شرع في العبادة وتلبس بها وبين من لم يشرع، فمن تلبس بها لزمته بنفسه، ومن لم يشرع فيها جاز أن يستنيب في محل الاستنابة، فبينهما فرق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عجز عن الرمي لا بنفسه ولا محمولا فإنه يسقط عنه، يسقط عنه كسائر الواجبات، يسقط عنه إلى غير بدل، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن مشهورا لأهل العلم أنه يوكل. ومن فوائد الآية الكريمة وجود الإخلاص لله، من أين تؤخذ؟ من قوله لله، يعني أتموها لله لا لغيره، لا ترعوا في ذلك جاها ولا رتبة ولا ثناء من الناس، وإنما تتمونها لله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في وجوب إتمام نفلهما، من أين تؤخذ يا حسين؟ من قول وأتم، والأمر للوجوب، ويدل على أنه الوجوب ما قوله فإن أحصرتم كما استيسر من الهدي. أما غيرهما من العبادات فإن النفل لا يجب إتمامه، النفل لا يجب إتمامه، وقد سبق لنا الكلام في ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا أحصر الإنسان عن إتمامهما فله أن يتحلل، فله أن يتحلل، نعم، ولكن عليه الهدي، لقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن ظاهرة شمول الإحصار لكل مانع من إتمام النسك، كل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يجوز فيه يجوز التحلل به وعليه الهدى. طيب عليكم. أما الإحصار بالعدو فأظنه محل إجماع أنه إذا أحصر بعدو منعه من إتمام الحج أو العمرة فإنه يتحلل بالنص والإجماع. النص ما هو؟ تحلل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديبية. والإجماع لا نعلم في هذا مخالفا. وأما الحصر بغير عدو مثل عيسى
أن يصيبه مرض،
نعم مرض أو كسر أو ضياع نفقة أو ما أشبه ذلك مما لا يستطيع معه إتمام الحج والعمرة، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه لا تحل وأنه يبقى محرما حتى يزول المانع، ومنهم من قال إنه يتحلل كالحصر بعدو. حجة الأولين أن الله تعالى قال فإن أحصرتم، والآية نزلت في شأن قضية الحديبية وهم قد أحصروا بعدو، فيكون الحصر هنا خاصا بالعدو. دليل آخر يقولون لأن رباعة بنت الزبير لما جاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنها شاكية مريضة وهي تريد الحج، قال لها حجي واشترطي. فلو كان الإحصار فلو كان المرض أو كان الإحصار بالمرض مبيحا للتحلل ما احتيج إلى أن تشترط، لكانت تدخل في النسك وإذا عجزت تحللت. وأجاب القائلون بأن الحصر عام لحصر العدو وغيره، بأن الآية عامة فإن أحصرتم مطلقة، نعم مطلقة ما قيد بحصر العدو، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا دليل العموم في الآية. دليل آخر تعليل هو أن العلة في جواز التحلل بحص العدو، ما هي العلة؟ عدم القدرة على إتمام النسك، وهذا حاصل بالحصر بغير العدو، حاصل في الحصر بغير العدو. والشرع لا يفرق بين متماثلين، الشرع ما يفرق بين متماثلين. وأجابوا عن حديث رباعة بأنهم يقول بأن يقال إن الفائدة من حديث رباعة أنها إذا حصل مرض يمنعها من إتمام النسك فإنها تتحلل بلا شيء، وأما إذا لم تشترط فإنها لا تتحلل إلا بدم، إلا بدم. وحينئذ يظهر فائدة الشراط من خاف أن يعوقه مرض أو نحوه عن إتمام النسك. وش الفائدة؟ أنه لا يجب عليه الهدى لو تحلل بهذا الحصر. والصواب هو هذا، أن الإحصار يكون بالعدو وبغيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الهدي على من أحصر لقوله فما استيسر من الهدي. ومن فوائدها أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي فلا شيء عليه. وش الدليل؟ لقوله فمن استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فعليه كذا وكذا. وقال بعض أهل العلم إنه إذا لم يجد شيئا صام 10 أيام قياسا على إيش؟
تمتع.
على هدي التمتع، قياسا على هدي التمتع. والصواب أنه أن هذا القياس ليس بصحيح، لأن الآية واحدة وذكرت حكمة ذكر الله فيها حكم التمتع الهدي ثم الصيام، وهنا ما ذكر إلا الهدي. وإذا كنتم تقولون إن كفارة القتل ليس فيها إلا العتق ثم الصيام وليس فيها إطعام، ولم تقيسوها على كفارة الظهار عتق فصيام فإطعام، فهذه مثلها، بل هذه أولى، لأن آية القتل وآية الظهار كل واحدة منفصلة عن أخرى، لكن هنا الآية واحدة، ففرق الله تعالى بين هذا وهذا، أوجب في هذا الصيام ولم يجب في هذا صياما، فدل ذلك على أنه لو على أن الصيام لا يجب على المحصر إذا لم يجب الهدي. واضح؟ طيب، لم يذكر في الآية وجوب الحلق. نعم، لم يذكر في الآية وجوب الحلق، لكن وجوب الحلق ثبت بالسنة، وعلى هذا فيجب على المفطر إيش؟ أن يحلق، يجب عليه أن يحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وغضب على الصحابة حين تأخروا في تنفيذه، ولا يغضب النبي عليه الصلاة والسلام لترك المستحب، بل لا يغضب إلا لترك الواجب، وعلى هذا فيجب على المحصر أن يحلق بدلالة السنة، والقرآن سكت عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحصر لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء. من أين تؤخذ؟ لأن الله لم يذكر على المحصر إلا وجوب الهدي، فلو كان القضاء واجبا لكان لذكره الله عز وجل. طيب، فإن قال قائل: هل هذا يشمل الفريضة والنافلة؟ يعني يشمل من حصر في فريضة ومن حصر في نافلة؟ نعم، قلنا نعم، يشمل الفريضة والنافلة، لكن الفريضة إذا حصر عن إتمامها يلزمه قضاؤها، يلزمه فعلها بماذا؟ بالخطاب الأول، لا على أنها بدل عن هذه التي حصر عنها. تبارك، فمثل رجل شرع في حج الفريضة ثم أحصر عن إتمامه، تحلل، ذبح الهدي وتحلل، يجب عليه الحج ولا لا؟ يجب الحج عليه على أنه قضاء؟
لا،
يجب الحج عليه على أنه مخاطب به في أصل، فإيجاب الحج عليه إنما هو بالخطاب الأول، لا على أنه بدل عما أحصر عن إتمامه. فإن قال قائل: كيف تقولون إنه لا يجب القضاء في النفل وقد سميت العمرة التي وقعت في السنة السابعة سميت بماذا؟ عمرة القضاء، وتسميته بهذا دليل على أنها قضاء. فالجواب أن يقال: لم تسمى عمرة القضاء لأن الناس قضوها، ولكنها عمرة القضاء من المقضاة، فإن نفس الكتاب الذي كتب بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش هذا ما قضى عليه. فالمعنى عمرة القضاء من باب إيش؟ المقاضاة، يعني المصالحة التي وقعت بين الرسول عليه الصلاة والسلام وقريش. والدليل على هذا أن الذين أتوا بالعمرة في السنة التالية ليس كلهم من الذين السابقة، ما هم كلهم الذين حصلوا، فدل هذا على عدم وجوب القضاء، وهو الصحيح أن من حصر عن إتمام النسك وكان قد أدى الفريضة فإنه لا قضاء عليه. واضح؟ فإن قال قائل: أليس الله تعالى قد أمر بإتمامهما؟ وأتم. فإذا لم يحصل إتمام وجب القضاء. قلنا إنما أمر الله بالإتمام وجعل كفارة ذلك الإتمام، ها؟ كفارة ذلك الإتمام وجعله الهدي. فيكون الهدي مبرئا للذمة مسقطا للأمر بالإتمام. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون هذا الهدي مما يصح أن يهدى، بأن يكون بالغا للسن سالما من العيوب المانعة في الإجزاء. نعم، لقوله تعالى من الهدي، والهنا للعهد أي العهود
الذهن.
الهدي المعلوم عندكم، وهو الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. ثم قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. طيب، هل يؤكل من هذا الدم، من هذا الهدي، ولا ما يؤكل؟ يؤكل. كل شيء فيه ما استيسر فهو يؤكل، وأما ما فيه فعليه فإنه لا يؤكل. جزاء الصيد يؤكل ولا ما يؤكل؟ فدية الأذى لا يؤكل، لأن الله جعلها كفارة. أما ما استيسر من الهدي هنا وفي التمتع فإنه يؤكل منه. قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ المعدن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تحريم حلق الرأس على المحرم بقوله ولا تحلقوا رؤوسكم. وهل النهي عام لكل رأس أو للرأس ولبعضه؟
عام.
للرأس ولبعضه، ها؟ يعني إذن لو حلق بعضه وقع في الإثم ولا لا؟
نعم،
وقع في الإثم، لأنه سبق لنا أن النهي يتناول جميع أجزاء المنهي عنه. فإذا قلت لك لا تأكل هذه الخبزة وأكلت منها، امتثلت أو لا؟ ما امتثلت. طيب، لكن كذلك لا تحلقوا رؤوسكم يشمل الحلق، حلق الرأس كله أو بعضه. لا تحلقوا رؤوسكم، وقوله هي فيستفاد منه تحريم حلق الرأس على المحرم. وهل يستفاد منه تحريم حلق شعر غير الرأس؟
لا،
ما يستفاد. إن الله خص النهي بحلق الرأس فقط، وأما الشارب والأبط والعانة والساق والذراع فلا يدخل في الآية الكريمة، لأنه ليس من الرأس. وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر. داود الظاهر قال ما يحرم على الإنسان أن يحلق شيئا من شعره إلا الرأس، لأن الله خص لا تحلق رؤوسه. ولكن أكثر أهل العلم ألحقوا به شعر بقية البدن، ألحقوا به شعر بقية البدن، وقالوا إنه يحرم على المحرم أن يحلق أي شعر من بدنه. اكتبوا بالكم حتى حلق العانة ونصف الإبط، حلق الساق، حلق الذراع حرام عليه. القياس وجهه أو العلة الجامعة أن كل منها إيش؟ شعر، أن كل منها شعر، فيلحق هذا بهذا. ولكن لمن قال بتخصيصه بالرأس أن يمنع هذا القياس ويقول هذا قياس غير صحيح، لأنه إنما نهي عن حلق شعر الرأس لتعلق النسك به. أولى لأن حلق الرأس نسك، فلو حلقه المحرم ثم وصل إلى الحل للتحلل هل يبقى عنده شعر يحلقه أو يقصر منه؟ لا، فلهذا نهي عنه. أما بقية الشعور فلا تعلق لها بالنسك، فيكون هنا القياس غير صحيح لوجود الفارق بين المقيس والمقيس عليه.
طيب على الأظافر هل تلحق بشعر الرأس؟
ها؟
لا.
ما تلحق الأظافر لا هي بشعر ولا هي في الرأس أيضا، فهي أبعد من إلحاق شعر بقية البدن، يعني إلحاق الأظافر بشعر الرأس أضعف من الحق إيش؟ شعر بقية البدن. وأجه الضعف أنها ليست من نوع الشعر، ليست من نوع الشعر، صحيح أنها تشبه الشعر من حيث أنها جزء منفصل، لكنها لا تشبه، ليست من نوع الشعر. ولذلك من لم يرى تحريم حلق شعر بقية البدن فإنه لا يرى وش لا يرى تحريم فصل الأظافر من باب أولى. ولكن جمهور أهل العلم على أن حلق على أن تقليم الأظافر محرم قياسا على تحريم شعر الرأس، حلق شعر الرأس. وش العلة؟ يقول لما في ذلك من الترفه، لما في ذلك من الترفه والتنعيم. نعم، ولكن هذا القياس أو هذه العلة عند التأمل غير واضحة. السبب أن العرب في زمنهم لا يترفهون بحلق الرأس، أليس كذلك؟ بل الرفاهية عندهم إنما هي في إبقاء الرأس وترجيله وتسريحه ودهنه والعناية به، ولهذا ليس من المعتاد عندهم أن يترفهوا بحلق شعر الرأس. فليست العلة إذن في حلق شعر الرأس الترفه. ثانيا أن العلة لا بد أن تضطرب في جميع معلولاتها وإلا كانت باطلة، وهذه العلة لا تضطرب، بدليل أن الإنسان لو ترفه وهو محرم فتنظف تغسل وأزال الوسخ عنه ولبس إحراما جديدا غير الذي أحرم به هل يكون مترفها؟ يكون مترفها. وهل هذا حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام. فالعلة في الحقيقة من ظاهرة في هذه المسألة، أي أن الحاق الأظافر والحاق بقية شعر الجسم بشعر الرأس ليست بظاهرة، ولكن نظرا إلى أن عليها جمهور أهل العلم لا بأس أن يقال للناس اتركوها احتياطا، اتركوها احتياطا مراعاة لقول الجمهور. نعم. طيب، وقوله لا تحلقوا رؤوسا، لا بد أن يكون هناك مسمى للحلق، فلو أخذ الإنسان شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات من رأسه فهل يقال إنه حلق؟ ما يقال إنه حلق، لا يقال إنه حلق. وهذه مسألة مما تنازع فيه أهل العلم، فقال بعضهم إذا أخذ شعرة من رأسه شعر واحد فقد حلق فعليه فدية، لكن الفدية إطعام مسكين، وإن أخذ شعرتين فإطعام مسكينين، وإن أخذ ثلاث شعرات فدم، فدم أو إطعام ست مسافين في المسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. وقال بعض العلماء إن الحكم يتعلق بربع الرأس، بربع الرأس. نعم، فإن حلق دون الربع فلا شيء عليه. وهذا لا شك أنه متحقق ما عليه دليل، فلا يكون صحيحا بل هو ضعيف. وقال آخرون تتعلق الفدية بما يماط به الأذى، بما يماط به الأذى، ومعنى يماط يعني يزال، أي بما يحصل به إزالة الأذى، وهذا لا يكون إلا بجزء كبير من الرأس، إلا بجزء كبير من الرأس. وعلل ذلك قالوا لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فدل هذا على أن المحرم الذي يتعلق به الفدية هو إيش؟ ما يماط به الأذى، وهذا مذهب مالك، وهو صحيح من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى، صحيح أن من حيث إن الفدية لا تجب إلا بما يماط به الأذى فقط، لكنه غير صحيح من حيث إن التحريم يتعلق بما يماط به الأذى فقط، بل التحريم يتعلق بما يسمى حلقا، والفدية تتعلق بما يماط به الأذى. فإن قال قائل شهاد التحريم غير معروف، هذا غير معروف، فأين دليلك على هذا التحريم؟ العلماء ما قالوا هالكلام. نقول دليلنا على هذا التقسيم الآية الكريمة وفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هذا عام لكل حلق ولا لا؟ كل ما يسمى حلق، ما يسمى حلقا فإنه منهي عن هذه الآية. ثم قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الفدية فيما إذا حلق حلقا يزول به الأذى، لقوله أو به أذى، إذا قدرنا إنسان رأسه يؤذيه به الهوام وحلق له مقدار سنتيمتر يزول به الأذى ولا لا؟ ما يزول به الأذى، والله إنما أوجب الفدية في حلق ما يزول به الأذى. ويدل لذلك أيضا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد احتجم وهو محرم في يافوخ في آل رأسه، احتجم وهو محرم، ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلق الشعر الذي يكون به الآلة آلة الحجامة، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه افتدى، ما نقل أنه افتدى، فدل ذلك على أن الحلق محرم، وأما ما تتعلق به الفدية فهو ما يماط به الأذى. فيكون في هذا القول موافقة للجمهور وموافقة للإمام مالك. موافقة للجمهور في ماذا؟ في تحريم ما يسمى حلقا، وموافقة للإمام مالك لأنه لا تجب الفدية إلا فيما يزال به الأذى، فيما يزال به الأذى. نعم. و يستفاد من الآية الكريمة ولا تحلقوا رؤوسكم أن حلق الرقبة جائز ولا لا؟ جائز، إلا على قول من يرى الحاق بقية شعر البدن بحلق الرأس. وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله، يبلغ يصل، أظن شرحناه. يستفاد من هذه الآية الكريمة أنه لا يجوز الحلق إلا بعد النحر، لقوله حتى يبلغ الهدي محله إلا بعد النحر. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم إني لبكت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، وقالوا من ساق الهدي فإنه لا يحلق حتى إيش؟ يحل، فلا يحلق حتى ينحر، يقول حتى يبلغ الهدي محله. وهؤلاء الذين قالوا به عندهم ظاهر الآية الكريمة وعندهم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال فلا أحل فلا أحل حتى أنحر، فلا أحل حتى أنحر. طيب، وهذا صحيح لولا ورود الأحاديث بجواز الحلق قبل النحر. صلي ركعتين، صلي ركعتين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل في يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وعلى هذا فتكون ظاهر الآية الكريمة.